السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا أحكام النساء، نتناول فيه بإذن الله تعالى الأحكام المتعلقة بالنساء، أو تلك الأحكام التي تتشارك فيها النساء مع الرجال. والتوفيق دائما بالله ومن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق ولهذه القناة المباركة الميمونة والعاملين عليها. أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد سبق الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تقدم الكلام على ذلك بما حاصله، أن الله سبحانه وتعالى جعل قيما على البيت وهو الرجل يسمع له ويطاع. وكما هو معلوم، فالسمع والطاعة إنما هي في المعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل ينبغي أن يؤصل وأن يذكر به دائما وأبدا، أن السمع والطاعة إنما هي في المعروف ليست في المحرم. دل على ذلك السياق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والواقعة التي ورد فيها هذا الحديث، حديث إنما الطاعة في المعروف. فسبب سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا يقال له عبد الله بن حذافة السهمي، كذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الأخرى أبهم اسم الرجل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه أميرا على سرية من السرايا، وأوصل الجند بطاعة هذا الأمير. فلما كان الأمير ببعض الطريق مع جنده، قال لهم: ألم يأمركم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له الحطب، فقال: أشعلوا فيه النار. فأشعلوها فيه، فلما تأججت النار قال: اقتحموها. فاختلفوا، فريق يقول: نقتحمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بطاعة أميرنا، وفريق آخر قال: ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بالنار فأخمدت. فلما رجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فأصل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أصلا عظيما، ألا وهو أن الطاعة لمن أمرنا بطاعته معمومة إنما هي في المعروف. فعليه طاعة المرأة لزوجها إنما هي في المعروف، أما إذا أمرها بشيء محرم فلا سمع حينئذ ولا طاعة في معصية الله عز وجل. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نصب الله سبحانه وتعالى الرجل قيما على البيت، وأمر المرأة بطاعته بقوله تعالى: فالصالحات قانتات. وهذا خبر لكنه يحمل معنى الأمر، أي فيا صالحات كن قانتات. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي حافظات لفروجهن في غياب الأزواج، وكذا حافظات لأموال الأزواج كما قال بعض الشراح. وهذا الحفظ ليس بقوتهن وقدرتهن، بل بتوفيق الله لهن. ولذا جاء الاحتراز بقوله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لهن. وهذا تهييج لنا جميعا كي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. فالمحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى، فلا يوكل أحد منا إلى نفسه طرفة عين. ولذلك علم رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها قائلا: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. كذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تقول هذا الدعاء. فلا توكل المرأة إلى نفسها، بل دائما وأبدا تسأل ربها أن يوفقها وأن يسددها وأن يعينها على حفظ نفسها وعلى حفظ زوجها في غيابه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ولأنه كثيرا ما تعتري المغاضبات البيوت، قال الله تبارك وتعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حاصل ذلك وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي تأويل هذه الآية الكريمة أقول وبالله تعالى التوفيق: إن الشيطان دائما ينزغ بين العباد. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالشيطان دائما ينزغ بين العباد، ولذا كان من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبع، قال الله سبحانه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله عز وجل من همزات الشياطين، وأن يتعوذ بالله عز وجل من حضورهم. فهنالك شياطين نشطاء يحضرون ويجتهدون في الإغواء، وهناك شياطين دون ذلك عندهم نوع من الكسل والبلادة. دلت على ذلك الآية الكريمة، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم أي أحد الشياطين أحد جند إبليس الذين أرسلهم إبليس لإغواء العباد، يأتي أحدهم إبليس فيقول: ما تركته حتى صنع كذا وكذا. قال: يعني حتى أوقع بينه وبين شخص. قال: يوشك أن يصطلح. ويأتي الآخر فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه إبليس ويلتزمه إبليس أي يحتضنه ويقول مقربا له: أنت يعني أنت النشط، أنت المجد، يا من فرقت بين المرء وزوجه. فدل ذلك على أن الشيطان يسعى دائما وأبدا في التفريق بين المرء وزوجه، فلا يريد لأسر استقرارا، بل يريد دمارا ويريد شتاتا ويريد تفريقا وتمزيقا. فليتنبه لهذا. وقد قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال سبحانه: ما قد سمعتموه وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فدائما الشيطان ينزغ، فمن ثم تحدث مغاضبات كبيرة في البيوت. أحيانا تكون الأخطاء فيها متبادلة، خطأ من الزوج خطأ من الزوجة، وأحيانا طرف يكون هو المخطئ. أحيانا تكون الأخطاء متبادلة، وأحيانا يكون طرف هو المخطئ، ولكن دائما وأبدا، وكما قال ربنا سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فدائما تحصل مغاضبات، لكن أهل الإيمان إذا ذكروا تذكروا، فالذكرى تنفع المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذه المغاضبات تحدث في بيوت الصالحين فضلا عن غيرهم من عموم الناس، فحتى بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح لا تخلو من مغاضبات. وذكروا بأشياء من هذا الصدد كي لا ييأس شخص من رحمة الله، وكذلك كي تستقيم الأسر وليعلم أن هناك مشاكل تدب، فليس معنى أن مشكلة ما دبت بين زوجين أنها تؤول إلى الدمار وتؤول إلى الفساد وإلى الفراق. أذكر بأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر بإبراهيم أبي البشر، بإبراهيم عليه السلام، أذكر بإبراهيم عليه السلام، أما آدم فهو أبو البشر كما لا يخفى، أذكر بإبراهيم الخليل عليه السلام. فكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كان متزوجا سارة عليه السلام، وكانت كما في الحديث من أجمل نساء زمنها، بل أجمل النساء في زمنها. فلما أدخلت سارة على الجبار أو دخلت بلاد الجبابرة، قيل للجبار دخل بلادك امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، قال أتوني بها. فالحاصل أن إبراهيم عليه السلام قام يصلي وقد أدخلت سارة على الجبار، فمد يده لتناولها، قالت اللهم كف يد الكافر، فشلت يده ما استطاع أن يتناولها، ثم قال لها ادع الله لي ولن أقربك بسوء. فدعت الله له، قالت يا رب لا يقولون عني كاهنة، ففك الله يده. ثم جاء الغادر أيضا يمد يده ثانية، فقالت اللهم كف يد الكافر، فعادت يده كما كانت ممنوعة منها لا تستطيع حراكة، فقال ادع الله لي 3 مرات، ثم في النهاية قال أخرجوها من عندي، فوالله ما جئتموني بإنسان إنما جئتموني بشيطان. الشاهد أنه أعطى هاجر هدية لسارة، فسارة عليها السلام أخرجت سالمة آمنة مطمئنة، لم يقربها الظالم بسوء، ومع ذلك أعطاها أمة هدية ألا وهي أمنا هاجر عليها السلام أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فأصبحت الآن هاجر أمة عند سارة، ثم ما لبثت سارة إلا وأعطت إبراهيم عليه السلام هاجر هدية منها له. فلما كان ذلك كذلك غشيها إبراهيم عليه السلام كأمة له أهدتها إليه زوجته سارة، فمن ثم حصلت الغيرة، وكانت هاجر تخشى سارة، إذ سارة كانت تنال منها وباعتبارها كانت أمة عندها من قبل، فكانت أحيانا تتناولها. ثم كانت هاجر أول امرأة اتخذت المنطق بمثابة الإزار، أو المنطق الذي يربط به الإزار لتخفي به أثر قدميها عن سارة. الحاصل أنه دبت مشاكل، وهذه صالحة من الصالحات، أعني سارة هي أم إسحاق التي هي أيضا جدة ليعقوب عليه السلام، وهاجر التي هي أم إسماعيل عليه السلام. فهل الأمر إلى أن أرسل إبراهيم عليه السلام أو ذهب بزوجته هاجر وولدها إسماعيل إلى مكة البلد الحرام، كما هو معلوم في الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح وفي غيره. الحاصل أنه نشأت بعض المشاكل بين زوجين، عفوا، أو بين سار وهاجر مما آل بالأمر إلى الذي آل إليه هذا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن زكريا عليه السلام: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. في بعض التفاسير أن لسانها كان في حدة على زوجها، قال تعالى: وأصلحنا له زوجه. ومن العلماء من قال: أصلحناها من العقم إذ كانت عقيما عليها السلام ورضي الله تعالى عنها. فالشاهد من ذلك أنه كان ثم شيء في زوجة زكريا عليه السلام أصلحها الله تبارك وتعالى لزكريا عليه السلام. وكما لا يخفى فإن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الطويل الذي حل به وابتلاه الله به، الذي لبث به 18 عاما حتى رفض من القريب ومن البعيد إلا امرأته كانت تواليه كانت تخدمه، ولكن حصل بعض الشيء فأقسم بالله أن يجلدها 100 جلدة، وهي زوجة وفية رضي الله تعالى عنها. فرحمة من الله بها ولصبرها عليه بعد رحمة الله بها، قال الله له لما شوفي وعوفي من الله سبحانه وأراد أن يبر قسمه الذي أقسم، فكان أيوب عليه السلام قد أقسم أن يضربها 100 جلدة، قال الله له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي شمراخا مكونا من 100 عصا، فضربة واحدة بالشمراخ تقوم مقام 100 جلدة. وهذه حالة خاصة لامرأة أيوب عليها السلام لبرها ولوفائها. وقد ورد نحوه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليحرر أن رجلا شيخا كبيرا كان قد زنى وخشي عليه إذا أقيم عليه الحد أن يموت لضعفه، فهنالك خبر يتضمن نفس المعنى لكن أحتاج إلى تحرير سنده. الحاصل بارك الله فيكم أن هذه مغاضبات حدثت في بيوت أهل الفضل والصلاح. أما إذا انتقلنا إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فنفس الشيء أيضا أو مثيلتها كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نساء النبي بشر ورسولنا بشر صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت نسوة النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوما يسألنه النفقة ويستكثرن منها، يطلبن زيادة في النفقة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستكثرنه عالية أصواتهن، حتى إن عمر جاء، ولما جاء وعند النبي نسوة من قريش يسألنه النفقة ويستكثرنه منها ابتدرن الحجاب في حديث معروف هذا. وقد قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، وقد قالت امرأة عمر لعمر لما أمرها يوما ما بشيء فراجعته، قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما أتينا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، أي كنا في مكة نغلب النساء، بمعنى أن المرأة ليس لها كبير رأي عند أهل مكة، إنما القول قول الرجل قولا واحدا، وليست للمرأة قيمة وليس لها كبير اعتبار. قال عمر: فلما قدمنا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، أي القول في البيت قول المرأة في غالب الأحوال، قال: فطفق نساؤنا يتعلمن ويأخذن من أدب نساء الأنصار، أي بدأت الأخلاق تنتقل، نساء الأنصار لهن أدب، كلمتهن لها قيمة في البيت ولها اعتبار، ونساء المهاجرين ليست كذلك. قال عمر: فطفقت نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فغاضبت فأمرت يوما امرأتي بأمر، فإذا هي تراجعني في الكلام، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك وابنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل؟ فعمر ما كاد يصدق الذي نقل: ابنتي حفصة زوجة رسول الله تراجعه وتهجره اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم، ابنتك حفصة تصنع ذلك. فما كان من عمر إلا ولبس ثيابه، جمع عليه الثياب وانطلق مسرعا إلى حفصة رضي الله عنها. قال: يا حفصة، أتراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجريه اليوم إلى الليل؟ هل هذا يصدر منك يا حفصة؟ قالت: نعم، وتهجره نساؤه. قال: قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت. سليني يا حفصة من مالي ما شئت، ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأمني يا حفصة أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عز وجل لغضب رسوله فتهلكين يا حفصة مع من هلك؟ وأوصاها بجملة من الوصايا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، لأنه أقسم ألا يدخل عليهن شهرا لشدة حزنه منهن. وجد عليهن وجدا شديدا، أي حزن منهن حزنا شديدا، فأقسم بالله ألا يدخل عليهن جميعا لمدة شهر، واعتزلهن في مشربة له، كما سيأتي ذلك في حديث طويل. شاهدي أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه كان في بيته نوع من أنواع المغاضبات أحيانا من قبل النساء، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كل ذلك ولله الحمد يحتوى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. هذا. وإذا انتقلنا إلى صحابي جليل كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقفنا أيضا له على مواقف فيها نفس المضامين، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، وبعد صلاة العشاء أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان كل رجل من الصحابة يأخذ ما تيسر وما استطاع، واحد يأخذ ضيفا، آخر يأخذ ضيفين، ثالث يأخذ عددا تيسر له. وأخذ أبو بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه جماعة من أضياف النبي صلى الله عليه وسلم كي يضيفهم في بيته، فأرسلهم مع ولده عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. قال: يا عبد الرحمن، خذ أضيافي واذهب بهم إلى البيت فعشيهم يا عبد الرحمن. وتأخر أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لأمور تهم المسلمين، يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل. أما عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ الأضياف واتجه بهم إلى البيت. فلما ذهب إلى البيت قربت امرأته طعاما إليهم. خذ يا عبد الرحمن الطعام فادخل به على الأضياف. قربت الطعام إليهم مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال الأضياف: ما نحن بآكلين حتى يأتي رب هذا البيت، أي سننتظر أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الرحمن: اقبلوا عنا قراكم، يعني خذوا حقكم من الضيافة فأنتم أضياف ولكم علينا حق. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر: اقبلوا عنا قراكم. قالوا ما نحن بآكلين حتى يأتي رب هذه الدار، أي حتى يأتي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كانت في خلقه حدة، فقال عبد الرحمن اقبلوا عني قراكم، فإن أبي إذا جاء ووجدكم لم تأكلوا سينال منا نيلا شديدا، سيغضب منا غضبا شديدا. وأكد في العزيمة عليهم فأبوا وأقسموا ألا يأكلوا حتى يأتي رب البيت. تأخر أبو بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخر رضي الله عنه، ورجع متأخرا من الليل، فدخل البيت وعبد الرحمن يعلم من خصال والده أنه سيشتد عليه، سينال منه بشدة، سيشتمه، سيسبه، فلذلك اختفى في مكان في البيت. وهو ما أخطأ عبد الرحمن، وقرب الطعام، ولكن الموقف شاق على أبي بكر. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على زوجته، قال أين الأضياف؟ قالت هم ها هنا. قال أو مع عشيتيهم؟ قالت قربت إليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا حتى تأتي. فقال ما أكلوا إلى الآن؟ فنال من زوجته نيلا شديدا، في بعض الروايات فسب وجدع، جلس يشتم زوجته، جلس ينال منها نيلا شديدا، جلس ينال من زوجته نيلا شديدا، لأن الموقف معه صعب وشديد، كيف يتأخر لمنتصف الليل والأضياف لم يأكلوا. فقال أين عبد الرحمن؟ قالت انظره في البيت وعبد الرحمن مختف. قال يا عبد الرحمن اخرج يا عبد الرحمن، فسكت ولم يتكلم. اخرج يا غنثر، كلمة فيها سب ونيل، اخرج يا غنثر، فما تكلم. قال اخرج، وجلس ينال منه نيلا شديدا، وما تكلم عبد الرحمن وما خرج. فقال أبوه أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع كلامي إلا أجبت. فخرج عبد الرحمن، فنال منه أبوه نيلا شديدا، نال منه أبوه نيلا شديدا. قال يا أبي قدمت إليهم الطعام فأبوا أن يأكلوا يا أبي وسلهم. فدخل أبو بكر على الأضياف قال كلوا. قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال كلوا. قالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا، كلوا لا هنيئا، كأنه يقول لا بورك لكم، لا تتهنون بالطعام من شدة الغضب، كلوا لا هنيئا. فقالوا والله ما نأكل حتى تأكل. قال والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. قالوا مؤكدين يمينهم والله أيضا نحن ما آكلين حتى تأكل. فماذا كان؟ هو أقسم وهم أقسموا وهم أضياف حينئذ. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أبو بكر وقد تذكر أن هذا من نزغات الشيطان، قال في الحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من عمل الشيطان، بسم الله. فأكل وأكلوا، ثم إنه عن الصديق أبا بكر كان لا يحنس في يمينه أبدا قبل هذا، أو لا يكاد يحنس في يمين أبدا، كان إذا أقسم على شيء لابد أن ينفذ، كما قال فيه القائل قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي. فكان محافظا على أيمانه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا فقال يا رسول الله بروا في يمينهم وحنثت في يميني، يا رسول الله بروا في يمينهم وحنثت في يميني. قال بل أنت خيرهم وأبرهم يا أبا بكر. فتنا شيء في القصة، أنهم لما أكلوا، ورواية بذلك في الصحيحين البخاري ومسلم، لما سمى الله وأكل وأكلوا معه، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: والله ما أكلنا من الصحفة لقمة إلا وربى من أسفلها أكثر منها، ووالله لقد انتهينا من الطعام، وإن الصحفة، وفي رواية البرمة، لتفور ممتلئة بالطعام، بركة حدثت بقوله بسم الله على الطعام فبورك فيه. فالحاصل أن أبا بكر ذهب وحكى الواقعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت خيرهم وأبرهم يا أبا بكر. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأحيانا تحدث مغاضبات في البيوت، والتعوذ بالله مطلب، ففي قمة المغاضبات تعوذ بالله واعتذر لزوجتك عما صدر منك، ولتعتذر الزوجة متعوذة بالله عما صدر منها، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقبل على زوجها، تقبل رأسه، أو يقبل هو الآخر عليها مقبلا رأسه، مضحضين للشياطين التي تحاول النزغ بين العباد، ثم امتثال لأمر الله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وكذا امتثالا لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا دارت مشكلة في البيت بين الزوجين، فجدير بكل أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الغضب الذي يعتري الجميع إنما هو من الشيطان، وإنما خلق الشيطان من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فليتعوذ بالله من الشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلين يستبان أحدهما على صوته واحمر أنفه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه الذي يجد. إني أعلم كلمة لو قالها هذا الرجل، يعني الرجل الغضبان الذي احمر وجهه واحمر أنفه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فإذا دبت مشكلة في الأسرة بين الزوجين، أو بين الزوج والأولاد، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها أو بناتها، فليتعوذ الجميع بالله. وثم شيء آخر: إذا ذهبوا إلى الوضوء فهو حسن، وليجلسوا بعد قيام، إن كانوا قياما فليجلسوا، إن كانوا جلوسا فليضطجعوا، فإن ذلك يكسر الشيطان ويضعف عمل الشيطان، كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وقد وردت بذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الوضوء عند الغضب، والجلوس بعد قيام، والاضطجاع بعد جلوس، وإن كانت في أسانيدها بعض المقالات اليسيرة. الحاصل أننا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نترك الأمر يستفحل. وها هو علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب الصحابي الجليل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة، وزوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، تلك سيدة نساء أهل الجنة. هذه الأسرة المباركة، علي من سادات رجال الجنة، مبشر بها، رابع الخلفاء الراشدين المهديين، ختم رسول الله، أول من أسلم من الصبيان، زوجته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، ابناهما حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة. أسرة مباركة، أسرة ميمونة ومع ذلك فهم بشر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى فاطمة رضي الله عنها وإلى علي يزورهما، وهكذا ينبغي أن يكون الأب مع بناته، يتفقد البنات، يتفقد الأولاد، حتى المتزوجات يسن لك ويشرع لك أيها الأب أن تتفقد أحوال أبنائك وأحوال بناتك حتى بعد الزواج. قد كان عمر يتفقد أحوال حفصة، وأبو بكر كذلك كان يتفقد أحوال عائشة، وعمرو بن العاص رضي الله عنه كذلك كان يتفقد أحوال ولديه عبد الله بن عمرو. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مشهورا بالزهد، مشهورا بالزهد، فكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب زوجته بكبير معاشرة، وكان عمرو بن العاص يذهب يتفقد أحواله، يسأل زوجته كيف حال عبد الله ابني معك، فتثني بخير، عابد بالليل، قائم بالليل، صائم بالنهار. فكان عمرو بن العاص لماحا، فذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي قائلا: يا عبد الله بن عمرو، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وقال النبي نحو ذلك لأبي الدرداء، قال سلمان نحو ذلك لأبي الدرداء، فأقر النبي سلمان على مقولته. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتفقد أحوال فاطمة ابنته، وهكذا يجدر بالأب أن يتفقد أحوال البنات. فكان النبي يذهب ليلا إلى فاطمة وعلي يوقظهما للصلاة، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وعلي في الليل، طرق بابهما: قوما فصليا. قال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على فخذه قائلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحاصل في حديثنا السابق أن النبي ذهب إلى علي نهارا يزور ويزور فاطمة رضي الله تعالى عنها، فطرق الباب ودخل لم يجد عليا، سأل فاطمة رضي الله عنها: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، وهذا الشاهد، كانت بيني وبين علي مغاضبات، فترك البيت وخرج، لا أدري أين هو. وهكذا إذا حصلت مغاضبات بين الزوجين ينبغي أن لا يقول الزوج للزوجة: اخرجي بيت أبيك. هذا تصرف خاطئ ومشين من الزوج، فالبيت بيت لها ما دامت مع زوجها. قال تعالى: اتقوا الله ربكم، حتى في المطلقات في العدد، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فإذا حصلت مغاضبات في البيت لا تقل للزوجة اخرجي وتطردها إلى بيت أبيها، ليس هذا بخلق كريم أبدا، بل انصرف أنت، فأنت رجل ولك مأوى. فعلي لما غاضب فاطمة رضي الله عنها ماذا كان؟ ترك البيت وخرج. إلى أين ذهب؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عن علي، فقيل له: إن عليا نائم بالمسجد يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد عليا نائما قد علاه التراب، فطفق ينفض التراب عنه قائلا: قم يا أبا التراب. شهدي بارك الله فيكم أن هناك مغاضبات حتى في بيوت أهل الفضل وحتى في بيوت أهل الصلاح. أما الأقوال التي تنقل إن فلانا من السلف عاشر زوجته 50 سنة أو 60 لم يقل لها أف قط ولم تقل له أف قط، هذه لا ندري أساندها أين هي. وهذه القصص التي سمعتموها والمرويات التي طرقت آذانكم جلها في الصحاح في البخاري في مسلم في غيرها في غيرهما. فكلنا بشر يعترينا ما يعتري البشر ونخطئ كما يخطئ عموم البشر، هكذا حتى أهل الصلاح تعتري بيوتهم بعض الخلافات وبعض المشاكل. ولكن كما أسلفت قد يكون الخطأ متبادل بين الزوجين، وأحيانا يكون ثم طرف متعال على الآخر، أحيانا ينشز الزوج على زوجته، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وأحيانا تنشز الزوجة على زوجها. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، حينئذ التي يصدر منها هذا النشوز أو يتوقع منها هذا النشوز هو التعالي على أمر الزوج والاستنكاف عن طاعة الزوج. ماذا بها؟ قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخافون منهن عدم امتثال الأمر وعدم طاعة، وتخافون منهن تعاليا فعظوهن. هذا الواجب أولا. قال تعالى فعظوهن، أي قدموا لهن الموعظة الكافية، ذكروهن بحق الزوج على زوجته، فالزوج له على الزوجة حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فذكر الزوجة بحق الزوج عليها، ذكرها بحق زوجها عليها، كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط إلا باتت والذي في السماء عليها ساخط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، أي التعالي منهن على الأوامر. فالشيء الناشز هو الشيء المرتفع، والأرض النشز هي الأرض المرتفعة، والمرأة الناشز هي المرأة المتعالية على أمر الزوج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكروهن وخوفوهن من عقاب الله، إذا هن أغضبن الزوج، إذا هن خالفن أمر الزوج، خاصة إذا أمرهن بطاعة لله ورسوله أو أمرهن بأمر مباح من حقه عليها. هكذا ينبغي أن تذكر المرأة، بل ويذكر الجميع. فرب العزة قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فجدير بنا أن نذكر دائما وأن نعظ دائما موعظة بالحكمة، موعظة كذلك مكللة بالأدب بكريم الخلق، موعظة رجل مشفق على زوجته من عذاب الله عز وجل، مشفق على زوجته من معصيتها والعقوبة التي تلحق بها. إذا شعرت منك بمثل هذا العطف وبمثل هذا الحنان، إذا شعرت منك بأنك عليها مشفق، بأنك لها محب ولمعصيتها لله مبغض، بإذن الله ستنتفع بالذكرى وستؤتي الذكرى أكلها بإذن الله عز وجل. فلزاما أن نسلك سبيل الوعظ، سبيل التذكير، يسلك كل منا سبيل الوعظ لزوجته. والنسوة كما لا يخفاكم رقيقات القلوب، قريبات لسنا ببعيدات في كثير من الأحيان، هن دون الرجل في رقة القلب، ولذلك هن أسرع إلى البكاء من الرجال كما هو معلوم ولا يخفى. فالذكرى بإذن الله تؤتي أكلها مع النساء، فالنساء رقيقات القلب، وليس الذكر كالأنثى كما هو معلوم وكما هو معروف. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وينبغي أن تكون هذه الموعظة موعظة مذكرة، موعظة بكتاب الله، موعظة بسنة رسول الله، فالمؤمنة ترتدع بهذا جدا وتخشى الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت بالآيات، إذا ذكرت بالأحاديث. فخير موعظة دائما موعظة بكتاب الله، موعظة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خير المواعظ، مواعظ دائما مستلة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة الميمونة. وقد سمعتم قول الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولقد قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فدائما خير وعظ وعظ بكتاب ربنا. المؤمنة إذا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدعت وخافت ورجعت عن غيها. لكن قد تسمع كلاما كثيرا للناس، تسمع كلاما من هذا وكلاما من ذاك، لكن الناجع فيها والمؤثر فيها ما دامت مؤمنة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل ذكره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وكلما حرصت على أن تكون الموعظة بليغة كلما كان أفضل. ومعنى بليغة تكون موعظة طيبة في نفس مضمونها، بليغة واصلة إلى القلوب. فاجتهد في أن توصل الموعظة إلى القلوب. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قولا فصيحا واصلا إلى القلوب بإذن الله تعالى. وكذلك إذا وجدت المرأة من زوجها ظلما، أو وجدت المرأة من زوجها تعاليا، فلتذكره بالله عز وجل وبحدود الله، وبأن الله سبحانه أقدر عليه منه عليها. الله سبحانه أقدر على الزوج من قدرة الزوج على امرأته. فإن كنت تظن يا زوج أنك قوي البدن فالله أقوى منك، إن كنت تظن أن من تحت يديك ضعاف أو أن أهلها ضعاف لا يستطيعون الانتصار، فأيقن أن الله تبارك وتعالى أقوى منك وقادر على الانتقام منك. تذكره بطيب الكلام، تخوفه بحدود الله، تذكره بحق الزوجة كذلك على زوجها، فالزوجة لا على زوجها حق. تذكره بأخته، تذكره بأمه. أترضى هذا لأختك؟ ترضى لأختك أن تظلم؟ ترضى لأمك أن تظلم؟ ترضى لعمتك أن تأتي إليك مضروبة مهانة؟ فما دمت لا ترضاه لهذه ولا لتلك، فلما ترضاه لبنات الناس؟ وذلك واعظ مستل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باب آخر، لما جاءه شاب فتي قوي يستأذنه في الزنا، فقال: أذن لي في الزنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام معلما مؤدبا: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرضى لابنتي مثل هذا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ حتى سكن قلب الشاب، فوضع الرسول يده على قلبه ودعا له فانصرف هادئا ولله الحمد. فذكر الناس بمثل هذا الهدي القويم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ترضاه لبناتك ولا ترضاه لأخواتك ولا ترضاه لأمهاتك ولا ترضاه لعماتك ولا لخالاتك، فكذلك كيف تقبل ألا ترضاه لزوجتك، ألا ترضاه عفوا لأمك أو ابنتك، وتفعله أنت في بنات الناس؟ فكما تدين تدان، كما قال القائل. ولقد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلتذكر الزوجة أيضا زوجها الظالم الغشوم، تذكره بهذه وبمثلها من آيات ومن أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما وكما أسلفت وكما قال ربنا: إن الذكرى تنفع المؤمنين، إن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فكذلك كما أن الرجل يعظ المرأة ويذكرها بالله وبحدوده وبحقه عليها كزوج إن استدعى المقام ذلك، فهي كذلك تذكره بالله وبحدود الله، وتذكره بأنها صاحبة حق عليه كزوج. وبمثل هذه التذكرة يحصل الائتلاف، وبإذن الله يحصل النفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وليبالغ الشخص في انتقاء الكلمات الطيبة البعيدة عن الارتياب، البعيدة عن الاحتمالات، البعيدة عن الوساوس، البعيدة عن الهواجس. تكلم كلاما لا يحتمل كنايات، كلاما طيبا جميلا تقابل به الله عز وجل، تحظى به بمرضات الله عز وجل. فهكذا ينبغي أن نكون. ونعلم جميعا أن أخلاق الناس تتفاوت، فقد قسم الله سبحانه بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. فثم زوج يغضب سريعا ويهدأ سريعا، ثم زوج بطيء الغضب بطيء الرجوع، ثم زوج سريع الغضب بطيء الرجوع، كما قد وردت بذلك بعض الآثار. رجال غضبهم سريع ورجوعهم عن الغضب سريع، آخرون غضبهم سريع ورجوعهم بطيء، آخرون غضبهم بطيء ورجوعهم سريع، آخرون غضبهم بطيء ورجوعهم بطيء. فجدير بنا أن نراعي أخلاق الناس، وأن تتأمل المرأة بعشرتها مع زوجها أخلاق الزوج، وتتفادى أوقات الغضب إلى أن تذهب هذه الثورة ثورة الغضب وتزول. وكما قال القائل: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. خذ العفو مني تستديمي مودتي، تجاوزي لي عن الأخطاء والهفوات. خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. فبإذن الله يحصل الائتلاف. ونحو ذلك في قوله تعالى، وأحسن من ذلك هو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فقد نزلت في أخلاق الناس. خذ ما تيسر من أخلاق الناس. فإذا وجد الزوج من أخلاق زوجته أنها تغضب وتثور، فليتق ثورتها وليتق غضبها إلى أن تهدأ، وبعد ذلك يوجه العتاب. إذا وجدت الزوجة كذلك من زوجها ثورة وسورة وانفعالا، فلتسكن حتى تذهب عنه ثورته ويذهب عنه غضبه، ثم توجه الذكرى النافعة في محلها إن شاء الله. أما أن تكون هي محتدة وهو محتد، فحينئذ تحدث الإشكالات وينشط الشيطان: كيف ترد عليك زوجتك؟ وكيف وكيف وكيف؟ وتنسى أنها بشر، وتنسى أنها ضعيفة، ينسيك الشيطان ذلك، فتتمادى في الغي وتتمادى في السوء والمكروه. فجدير بنا جميعا أن نتفهم مثل هذا، وأن نتفهم أخلاق من هم تحت أيدينا، لزاما أن نتفهم أخلاق من هم تحت أيدينا، وأن نتحين الوقت المناسب لتقديم الموعظة، فقد تقدم الموعظة في حين ثورة من الغضب الزائد، فلا تؤتي الموعظة أكلها بحال من الأحوال. ولقد علم من الشريعة بأدلة كثيرة أن أوقات الخروج عن حد الاعتياد تتفادى. قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد بلغ النبي خبر مقتل جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، فجلس في البيت حزينا والدمع ينزرف من عينيه، وعائشة ترى حال النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن الشديد، فجاءت وقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، إن نساء جعفر قتل زوجهن جعفر، جعفر الطيار، نساء جعفر وبنات جعفر، إن نساء جعفر يبكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانههن. فذهب ورجع وقال يا رسول الله قد نهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال اذهب ثانية فانههن. فرجع وقال قد ذهبت ونهيتهن فلم ينتهين يا رسول الله. قال اذهب فاحث في وجوههن التراب، كذا قال النبي في وقت الحزن الشديد. حينئذ تدخلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت لهذا الذي أثقل على الرسول في الكلام، قالت والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، أي أنك أتعبت الرسول من كثرة مراجعاتك له حتى قال لك ما قال. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عائشة رضي الله عنها توجيهها الحسن الذي وجهته لهذا الصحابي، بل وأقرها لما قالت والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، أي أنك أتعبت الرسول صلى الله عليه وسلم إتعابا شديدا حتى اضطررته إلى أن يقول لك تلك المقولة التي قالها، لكن والله ما أنت بفاعل. ومنعته عائشة رضي الله تعالى عنها من أن يذهب يضع التراب في وجوه النساء. فالحاصل أن أوقات الغضب تتقى، يتقيها الزوج إذا ثارت زوجته، تتقيها الزوجة إذا غضب زوجها. فدائما وبارك الله فيكم دائما وأبدا نعرف أخلاق من نتعامل معهن ومعهم، ونسأل الله التوفيق لحسن المعاشرة، اللهم آمين. هذا ولا فاصل قصير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. فكنا بصدد تأويل الآية الكريمة وما فيها من الفوائد والكنوز، فكل كتاب الله عز وجل فوائد وكنوز نستنير به في حياتنا مع أزواجنا، ونستنير به في معاملاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، ونستنير به في معاملاتنا مع الخلائق، ولله الحمد. فدائما خير هدي وأتم هدي هدي استقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أقوال الفلاسفة ولا من أقوال الملاحدة، إنما الهدي الأكمل والأتم والأحسن والأعم الهدي المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على هذا الكتاب العزيز وعلى تلك السنة المباركة الميمونة. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق وذكرنا بقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ذكرنا أنفسنا وإخواننا بأنه يستحب لنا الوعظ والتذكير فيما بيننا عموما وفيما بين الزوجين خصوصا. وقد ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يطلق امرأة من نسائه فقالت له: ما تنقم علي يا ابن عمر؟ ما تنقم على امرأة قوامة صوامة؟ فأعرض ابن عمر رضي الله عنهما عن تطليقها. فالموعظة بإذن الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا ومعنى بعض الأسئلة من بعض إخواننا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. بابي يحبك في الله والله يحبك فيك.
أحبك الله.
الله يخليك.
الله يكرمك.
أنا إزاي بابي يا شيخ كلام ربنا يكرمه ويدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب.
الله يدخلنا الجنة.
بابي والله يا شيخ يعني أنا حاسة إن مفيش حد مثله في الدنيا خالص. حنين وطيب وفي جريخ كل حاجة حلوة. أنا لو أطول أكبر رجله والشبشب بتاعه والجزمة بتاعته كل يوم هبوس شبشبه وهبوس الجزمة ومش هديله حقه.
جزاك الله خير.
الله يكرمه يا رب ويدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ولا بنزعل مع بعض ولا بنتخانق مع بعض ولا أي حاجة ولا
شفية
ولا شفية ولا أي حاجة.
الحمد لله.
وحاسة كده إن مفيش حد زينا خالص في الدنيا.
طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بركي وعوزي نفسك وعوزي زوجك بارك الله فيك.
ادعيلي يا شيخ ربنا يثبتنا يا رب.
الله يديم علينا وعليكم النعم.
الحمد لله
يا رب.
انا بحس ان مفيش حد زيه خالص في الدنيا.
لا تبالغي ولا تسرفي على نفسك. احمدي الله سبحانه
الحمد
وتعالى.
الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله. جعلك الله من قاصرات الطرف.
ادعيلي يا شيخ.
بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ ونفع الله الأمة بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله.
وإياكم. إذا دعوتي في عظيم المسألة لا تقولي جعله الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله ولا بإذن الله. إذا كان دعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له وفي رواية لا مستكره له. ولا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم. وذلك لأن إخواننا في بلاد كثيرة من بلاد العرب خاصة الجزيرة يقولون: الله يوفقك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله. فالإتباع هذا ليس بجيد والنبي نهى عنه، وفي كتاب الله نرى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، ليس فيه ارزقني إن شئت. في كتاب الله: ارحمنا وأنت خير الراحمين. في كتاب الله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ليس في إن شئت. فالتعليق لا ينبغي أن يكون. بارك الله فيك. هات السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
الحمد لله. لست بدكتور. بارك الله فيك.
ان شاء الله. بارك الله فيك.
تفضل. وفيك وإياك.
لي أربع أسئلة بنت الشيخ.
سؤال الأخت ضاع منا لكن قدر الله ما شاء فعل.
الحمد لله.
هذا
السؤال الأول: كتاب تفسير ابن كثير يا مولانا، هل هو صحيح أم أبتعد عنه؟ السؤال الثاني بالنسبة للقصة الثلاثة أسئلة عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بالنسبة لدخوله الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أنه فعلا شق ثيابه وسد بها الشقوق التي في الغار؟ بالنسبة للسؤال الثاني، أن الله سبحانه وتعالى قد بعث السلام لأبي بكر مع جبريل مع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل أنت راض عن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ هل هذه المقولة صحيحة أم غير صحيحة؟ السؤال الثالث بارك الله فيك أيضا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج من مكة فقال له أحد الكفار: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: فر بديني. فقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، فإنك تصل الرحم وتعين على الكل. هل هذا كله صحيح أم لا؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن تفسير ابن كثير فمن أفضل التفاسير تفسير ابن كثير، فإنه سلك فيه مسلك أهل السنة والجماعة في التفسير وطرائقه، فإنه يفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة الكرام وبما تقتضيه لغة العرب، فمن أجمل التفاسير وأجودها وأتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لم يشترط إيراد الأحاديث الصحيحة في تفسيره، فتم أحاديث صحيحة وتم أحاديث ضعيفة في تفسيره، ولذلك ولله الحمد قد قمت بتنقيحه وعمل صحيح تفسير ابن كثير وهو موجود. أما عن الغار وما صنعه أبو بكر من سد كل الثقوب والجحور في الغار، وبقي ثقب فسده برجله فلدغه ثعبان، فهذا لا يثبت ولا يصح له سند. أما جبريل ومجيئه إلى أبي بكر وقوله هل أنت راض عن ربك يا أبا بكر فإن الله راض عنك، فلا يثبت ولا يصح. أما كون أبي بكر خرج مهاجرا فلقيه ابن الدغنة وقال إلى أين يا أبا بكر، قال أهاجر أسيح في الأرض قد أخرجني قومي، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، إنك تصل الرحم وتحمل الكل، فهذا سند صحيح هو في البخاري. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ.
وهي
من فضل حضرتك احنا كنا كتبنا فتوى بتجيز للزوجة إذا زوجها مريض ممارسة العادة السرية أفضل من طلبها للطلاق، فهل الفتوى دي صحيحة؟ وهل دوت برضو يشمل الفتاة اللي ما تزوجتش أو طلقت أو أرملة وعجزة عن وجود زوج؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا نستطيع أن نفتي في تجويز مثل هذه الخصلة السخيفة الدنيئة التي لا يفعلها الكرماء الذين يراقبون الله عز وجل، ولا ينبغي أن يطرح مثل هذا السؤال، إنما إجمالا فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الخصلة التي يفعلها الذين لا يعلمون والذين قلت مراقبتهم لله عز وجل، ذهب الإمام الشافعي إلى تحريمها عموما مستدلا بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وفعل هذه الخصلة من مبتغي ما وراء ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد إلى هذه الخصلة صلى الله عليه وسلم. ولا تتوقع أن تأخذي من أي شيخ أو أي عالم أو مفت تجويدا في مثل هذه الأجواء الساخنة التي كثر فيها الفساد، ولا ينبغي أن يطرح مثل هذا السؤال على شاشات مثل هذه التي نجعلها التي نسأل الله أن يجعل الشاشات المباركة جعلها الله دائما مباركة مكللة بالحياء اللهم آمين. هذا ولقد قال القرطبي في تفسيره وقد أصبحت قيلة ويا ليتها لم تقل وهي لا تليق بالرجل الدنيء فضلا عن الرجل العاقل الحليم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك مدام هدى. ساعات بحافظ على الوضوء أكثر من وقتين.
ولماذا تقولي مدام وهي ليست بلغة العرب؟ إنما اختاري كلمة، إذا كنت مصرة على التسمية فقولي الأخت هدى، لأن مدام لغة الكفار.
الأخت هدى.
بارك الله فيك، تفضل.
ساعات بحافظ على الوضوء على أكثر من وقتين.
نعم.
بس بينزل ساعات مني سائل اللي هو الوضع الطبيعي. فهل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فتلك سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، ليست إفرازات ناشئة عن تفكير في شهوة ولا عن ملاعبة شخص أو تفكير في رجال، إنما هي إفرازات تخرج من النسوة وتكثر من النسوة الحوامل على وجه الخصوص. هذه الإفرازات للعلماء فيها قولان، أحد القولين أنها لا تنقض وضوءا. لماذا؟ لأنه ليس هناك نص بنقضها للوضوء، وهي ليست بمني ولا مذي ولا بول، فمن ثم ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الإفرازات إنما هي بمثابة رشح يخرج من جدار الرحم، فبهذه المثابة لا تنقض الوضوء، فهذا رأي فريق من أهل العلم وإليه أجنح وأميل. وثم فريق آخر قالوا بنقض الوضوء لكونها خارجة من السبيلين، وألفت النظر إلى أن القول القائل بأن كل خارج من السبيلين ينقض ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه إجماع، إنما مفاريد كثير من الخارج من الرحم كالدماء والمني والبول والودي والمذي كل ذلك ينقض بكل بنص مستقل. وعليه فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الإفرازات التي تخرج من المرأة ويكثر خروجها من الحامل ليست منيا ولا مذيا ولا بولا ولا وديا، لا أعلم دليلا على نقضها للوضوء، فالأصل إذن عدم النقض، وبه قال فريق من أهل العلم، ولي بحث في هذا في كتاب جامع أحكام النساء بمزيد من التفصيل لمن أراد مراجعته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه
نعم.
ايوه يا شيخ.
نعم نعم.
انا اذا سألت بس من انا متجوزة بقالي 20 سنة وجوزي حلف عليا، كان قال لي مرة لو رحت عند جماعتكم يبقى انت طالع، وبعدين بقى حصل برضه كان في مشاكل كده ومع ورحت ورجع تاني برضه قال لي قبل قال اللفظ ده قال لي انت طالع مرة، قلت بقى يمكن في امل يعني، مسكت بقى على كده قلت يعني بدل ما اشتلت مرات وقعدت يعني وسكت. وبقى من فترة من يعني من قريب كده من شهر لقيته بيقول لي هو غضبان خالص، كان تعبان خالص ونفسيته تعبانة، وبرضه حصل مشاكل في البيت مع العيال وقام قايلها لي، بس كان قايلها بقى ما سمعتهاش، ما سمعتش بقى اللي ما كنتش احد قال لي بقى في وسط الهيجان وكده، ما سمعتش اللفظ ده. وبعد كده بقول له اتذكرت بقى وبقول له انت قلت لكذا، قال لي ما اعرفش انا يعني تعبان ونسيت تعبان، ما كنتش اعرف، ما اعرفش انا قلت ازاي ولا ما قلتش ازاي. وعلى الوقت بقول له تعالى اسال الشيخ انت، قال له لا مش بنسال، انا قلت لك على اللي فيها وقولوا لي انت بقى، مش عارفه اعمل ايه بالظبط.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالحديث سينصب على التطليقة الأخيرة، وهي بهذه المثابة التي قال الزوج فيها أنا لا أعرف ماذا قلت، فإذا كان صادقا في كلامه فلا تقع بذلك تلقى، هو لا يعرف ماذا قال من شدة الغضب، وأنت أيضا ما سمعتها حق السماع، فالتطليقة الأخيرة لا تقع بارك الله فيك، التطليقة الأخيرة لا تقع بارك الله فيك. هذا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
ألف مبروك على القمة.
الله يبارك فيك.
سلام للشيخ محمد حسين.
يصل إن شاء الله.
وسلام لكل اللي عاملين في قناة الرحمة.
بإذن الله إن شاء الله.
أنا بطلب منك يا شيخ إن أنت تدعي لي.
الله يبارك فيك ووفقك.
ربنا يرزقك بالذرية الصالحة.
الله يرزقنا وياك ذرية صالحة والسامعين والسامعات.
أنا بتكلم قدامك يعني قاعدة قدام التلفزيون، بس أنا مخنوعة أوي.
اكثري من ذكر الله واكثري من الاستغفار.
والله أنا بصلي يعني، بس أنا قاعدة مخنوعة وقاعدة متضايقة.
اكثري من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واكثري من الاستغفار خير علاج. وإن كنت ظلمت أحدا فتحللي من المظالم، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى.
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وأعزك وأجلك وأعدك من
الله يغفر لي. الله يغفر لي ولك ويستر علينا وعليك.
أمين يا رب. نسأل الله أن ألقاك في الجنة.
أمين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسامعين والسامعات.
أمين يا رب. لي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أولهم الشيخ مقبل بن هادي الوديعي، سمعت له شريط يثني عليك خيرا.
الله يرحمه.
أنت والشيخ أسامة بن عبد اللطيف القوسي.
الله يرحمه رحمة واسعة. اسكنه فسيح الجنات يا رب وعلماء المسلمين.
يا رب. سويا بإذن الله.
آمين يا رب.
فأريد من سماحتك أن تخبرني عن مدى علم الشيخ أسامة بن عبد اللطيف القوسي، إن سمعت فيه قيل وقال. والسؤال الثاني وددت من سماحتك أن تخبرني أن المرأة التي قد دخل بها لها الصداق كامل، والمرأة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فلها نصف الصداق. المرأة التي قد دخل بها وظهر بها عيب، أي دلسه أهله، دلسه أهل المرأة عن الزوج عيب في المرأة، فبعد أن اكتشفوا ماذا يحق لها من صداقها؟ وصل يا شيخ السؤال؟
وصل الحمد لله.
الله يعزك رب.
وإياكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما يتعلق بأخي الشيخ أسامة حفظه الله تعالى، فرجل على علم وحسبه على خير، ولكن جرى بينه وبين بعض البشر ما يجري بين البشر، فخذ من علمه واتقي الذي بينه وبين البشر من إخوانه أهل العلم، عفى الله عن الجميع. أما المرأة التي دخل بها وظهر بها عيب، فبحسب العيب الذي ظهر، وهذه لابد لها من مجلس يقيم العيب ومدى هذا العيب، ومن ثم يقرر كم يسترد من الصداق وكم لا يسترد من الصداق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. بارك الله
حضرتك.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
والله في سؤال عايز أسأله حضرتك.
تفضل.
ما صحة قراءة الصحف في الحمام؟
قراءة الصحف في الحمام
ودخول الحمام في الظلام وشرب الشاي في الحمام.
غريبة هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد،
شكرا جزيلا
وبارك الله فيك. مسائل غريبة علي في الحقيقة. هناك تفصيل، إذا كنت في حمام متسع فأنت بين أمرين، إما أنك على حالة قضاء الحاجة، وإما أنك في الحمام المتسع بعيدا عن القاعدة التي فيها المذكورات. فدخول الحمام في الظلام لا أعلم نصا يمنع من ذلك، بل تعوذ بالله وادخل. لكن إذا كان هناك لوث سيلحق بك، فيستحب لك ويتأكد عليك أن تتقي أماكن اللوث، تتقي أماكن اللوث. لكن إذا كنت تقصد من ناحية الجن أو ما الجن فلا، تعوذ بالله من الشيطان ولا تبالي. لكن فقط الظلام تأثيره على الأذى الذي قد يلحق بك ويلحق بثيابك، فهذا ما يتعلق بالظلام. الشرب وشرب الشاي أيضا، وأنت تقضي الحاجة لا يسرع لك مثل ذلك، ولم أعهده أن شخصا يقضي الحاجة ويشرب، وهذا لا يتصور من عاقل رشيد. أما الآخر وهو قراءة الجرائد في الحمام، فإذا كان فيها ذكر لله وهذا متوقع فلا تقرأها في الحمامات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم سلي.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
عن عندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
هاتي.
في النقابة اللي هي النقابة بتاعت الدولة يعني بتعرض علينا ان احنا نشترك فيها، ان هم يقتطعوا من مرتبي جزء وفي نهاية الخدمة بيدوني مبلغ على بعضه، فهل اشترك في النقابة دي؟ نقاب. على اساس ان انا اعتقد ان هم بيكون بيحطوها في بنوك ربوية وكده.
نقابات المهندسين والاطباء
ونقابة العاملين
عموما النقابات لا بأس بالاشتراك فيها، وإذا ارتبت في شيء مثل هذا الذي تذكرين من ناحية الماليات ونلت مبلغا من المال فكوني تصدقي بجزء منه، أسلم لدينك وأحوط إن شاء الله.
ماشي.
نعم.
في زوج قرب وقت وطي زوجته في نهار رمضان.
نعم.
ولم يكن يعلم، وبعد كده لما يعني حج يعني حج عادي وفيما بعد عرف فقال انا حجته خلاص فربنا غفر لي، هل ده صحيح؟
غير
ولا
صحيح.
لازم يكون نيته
غير صحيح. لزاما ان يؤدي الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين، ان عجز اطعم 60 مسكينا. السؤال الثالث،
قراءة القرآن والإنسان جنوب، هل يصح قراءة القرآن في الأذكار وكذا؟
جائز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد السلام وذهب إلى جدار فتيمم ورد السلام. وفي بعض الروايات إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن لا تمس المصحف وأنت على هذه الحال، بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
وإن قرأت مثلا معوذات وقد توضأت وضوءك للصلاة وأنت على جنابة فجائز ذلك عند المنام، لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاغتسال إلى 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 أن يصبح، فكان يتوضأ وضوءه للصلاة وهو جنب، فما زالت الجنابة باقية. ولكنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام عموما عند النوم ينفث في يديه بقل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح ورأسه وما استطاع من جسده. وفي حديث آخر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث الذي هو حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فحصل جزاكم الله خير ونفع بكم يا شيخ
وإياكم.
شكرا.
أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، تكلمنا عن صدر الآية الكريمة وعن قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وأتينا على القدر المتعلق بالموعظة، وأنه يجدر بنا إذا دبت بيننا وبين نسائنا مشاكل وخلافات، وذلك شيء وارد حتى في بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح، جدير بنا بدلا من اتساع الرقعة والذهاب إلى فلان وفلان وتدخل هذا وذاك، أن نقدم الوعظ الكافي لبعضنا البعض. الرجل يقدم لزوجته الوعظ الكافي لها، وهي الأخرى تعظه بما يرضي الله عز وجل، فلا يستكبر عن الحق، فالكبر بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم في صحيحه مطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا استمع الزوج من زوجته كلامها الطيب الحامل للخير الحامل للمعروف، فينبغي أن يتعظ وأن يزعن لأمر الله وأن يسلم لرسول الله، إذ الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا هلموا بارك الله فيكم إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإلى هذه القنوات المباركة تسمعون فيها هدي الله عز وجل وهدي رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسددنا وإياكم لكل معروف ولكل جميل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وأن يقر أعيننا بالنظر إلى وجهه الكريم وبالسكنى مع رسوله الأمين في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.